بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم بالأمس قلنا بأنه عندما نرجع إلى الآيات في القرآن الكريم نجد أن هذه المسألة واضحة، أن القرآن عندما يعبر عن أوليائه وعباده الخاصين يعبر أنهم من الصالحين، ولكن عندما يأتي إلى المؤمنين يعبر عنهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. نقرأ بعض الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الآيات قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إشارة إلى إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى في سورة آل عمران: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وقوله تعالى بالنسبة إلى الرسول الأعظم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهكذا آيات كثيرة بهذا المضمون. أما فيما يرتبط بالصالحات، آيات أيضا كثيرة. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة أجرهم عند ربهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. فالصالحات إلى آخره. الآيات بهذا المضمون كثيرة جدا. هذه كانت من مرتبطات أو ملحقات بحث الأمس. بحثنا الجديد لهذا اليوم كما أشرنا إليه، وهو البحث في آية التطهير. هذه الآية كما تعلمون من الآيات الأساسية التي ترتبط بجهات متعددة في شخصية الإمام. يعني البعد الأول الذي يستفاد من هذه الآية المباركة إثبات الطهارة المطلقة. التفتوا جيدا، لأن العصمة لها أبعاد متعددة، لأن العصمة لها درجات متعددة. فكما أن الأنبياء فضل الله بعض النبيين على بعض بحسب تلك التفضيل أو ذلك التفضيل، أيضا توجد درجات ماذا؟ في العصمة وفي القرب وفي العلم ونحو ذلك، لأنه من الأبحاث الأساسية. بحث علم الإمام. من الأبحاث الأساسية بحث النص على الإمام. من الأبحاث الأساسية بحث مقام الإمام ودرجة الإمام. من الأبحاث الأساسية بحث ديمومة وجود الإمام. هذه أبحاث أساسية. يعني إذا أردنا أن نلخص أبحاث الإمامة، هذه هي الأبحاث الأساسية في الإمامة: أولا النص، ثانيا العصمة، ثالثا العلم الخاص، رابعا الديمومة. ملتفتين؟ هذه أبحاث أساسية في الإمامة، وما بقي من الأبحاث بعد متفرعات هذه الأصول الكلية في مسائل الإمامة: النص، العصمة، الديمومة، العلم، لأنه جملة من هذه المسائل متفرعات على العلم. والإمام له أيضا أبعاد متعددة، مو مسائل الإمامة. البعد الأول البعد التطبيقي، البعد التجسيدي، أو بتعبير القرآن البعد القدوة والأسوة، الإمام أسوة قدوة، هذا بعد. البعد الثاني في الإمام البعد التشريعي، أنه مبين للحلال والحرام وقوله حجة في ذلك، هذا البعد الثاني. البعد الثالث في شخصية الإمام البعد القيادي السياسي الزعامي، زعامة الإمام. البعد الرابع في الإمام البعد التكويني ودوره في نظام التكوين. هذه أبعاد أربعة موجودة في شخصية الإمام، وتلك مسائل أربعة مرتبطة بالإمامة. أنا خلوني في هذا اليوم أيضا ولو بنحو الإجمال أبين ما ذكرته في أبحاث سابقة متفرقا، الآن بنحو الإجمال ولو في كم دقيقة أبينه. واحدا من أهم مشكلاتنا في البحوث الكلامية أن الناظر في هذه المسائل الأربع، يعني مسألة النص والعصمة والعلم والديمومة إلى قيام الساعة، هذه المسائل الأربعة والأبعاد الأربعة في شخصية الإمام، أن الناظر في كتب علم الكلام أو في كتب الفلسفة أو في الكتب المختصة بهذه الأبحاث ولا يعرف نحن لماذا نشترط النص في الإمام يقع في خلط كبير. احنا دا نشترط النص، نقول ان الامام لابد ان يكون منصوصا. خب لو سألك سائل لماذا لابد ان يكون منصوصا؟ لانه يريد ان يكون قدوة، لانه يريد ان يكون زعيما على الناس، لانه يريد ان يكون مبينا للحلال والحرام، لانه له ولاية تكوينية، لاي جهة نحن نشترط النص؟ هذه في الكتب الكلامية مو موضح. ما أدري عرف قدرت أوصل النكتة لماذا؟ يعني لو سألك سائل لماذا تشترط العصمة ما قبل البلوغ؟ في مسألة العصمة الآن قد يسألك سائل، أنتم تقولون أن النبي، هسه افترض الأئمة مو بحثنا، أن النبي لابد أن يكون معصوما حتى ما قبل البلوغ، مو قبل النبوة، قبل البلوغ. خب لماذا لابد أن يكون معصوما قبل البلوغ؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ ملتفتين؟ أنتم تحتاجون إلى أن يكون معصوما في حال التبليغ، بيان الحلال والحرام، ونحن أيضا نقول أنه معصوم في بيان الحلال والحرام. أما أنتم الذين تقولون أنه معصوم مو قبل النبوة بل وقبل البلوغ، ما الحاجة إلى ذلك؟ ما أدري ملتفتين ولا الإشكال منين دا ينشأ. أنتم تقولون أن الإمام لابد أن يكون منصوصا، لماذا لابد أن يكون منصوصا؟ أنتم تقولون لابد أن يكون الإمام دائم الوجود، ديمومة، خب لماذا لابد أن يكون دائم الوجود؟ حتى يقود الناس، خب لا يقود الناس. حتى يبين الحلال والحرام، ها؟ ويبينه أو لا يبين الآن؟ خب لا يبين الحلال والحرام لأنه غائب. حتى يكون قدوة بين الناس، خب ليس بين الناس حتى يكون أسوة وقدوة، إذن ما الفائدة من وجوده؟ شوفوا احنا دا نطرح ابعاد متعدده ودا نطرح مسائل متعدده، اذا ما نربط كل دليل بالبعد المناسب له سوف نقع في مغالطه. لابد نربط كل دليل بالبعد المناسب لذلك الدليل، يعني لا نربط مساله العصمه والنص بالقياده السياسيه، لأنه إذا ربطنا مسألة النص والعصمة بالقيادة السياسية فماذا نعمل في زمن الغيبة؟ في زمن الغيبة نريد قيادة سياسية أو لا نريد؟ هذه القيادة السياسية وإدارة شؤون الناس معصومة؟ لا. منصوصة؟ لا. إذن نحن إذا فرضنا أن العصمة والنص مربوطة بأي شيء، مو فقط العصمة والنص، والعلم الخاص مربوط بإدارة الناس، بالبعد القيادي في الناس، عندما نأتي إلى زمن الغيبة يشكل علينا، إذن لماذا رفعتم اليد عن تلك القواعد؟ هذا منشأ المغالطة من أين؟ منشأ المغالطة أن بعضهم تصور أن نظرية الإمامة في القرآن أو مدرسة أهل البيت في مسألة الإمامة أن النص والعصمة والعلم الخاص والديمومة لأجل أن يقود الناس، وحيث أنه لا يقود الناس إذن لا حاجة لا إلى الديمومة ولا إلى العصمة ولا إلى النص ولا إلى العلم الخاص. ما أدري واضح ولا؟ فلهذا أنتم دائما، فلهذا إحنا حاولنا أن هذه الأبحاث نبحثها بشكل منتظم، يعني البعد التكويني، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى البعد التشريعي، وبعد ذلك سننتقل إلى البعد القيادي والسياسي، هذه الأبعاد الثلاثة، وكل واحدة من هذه الأبعاد الثلاثة لها دليلها الخاص بها. فلهذا أنت قد تجد في البعد التكويني تحتاج درجة من العلم، تلك الدرجة من العلم لا تحتاجها في البعد القيادي أو في البعد التشريعي. في البعد التشريعي لابد أن يكون الإمام واقفا على الحلال والحرام، لماذا يكون واقفا على ملكوت السماوات والأرض؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ ها؟ إذا كانت وظيفة الإمام بيان الحلال والحرام فلا بد أن يكون مؤمنا من حيث العلم فيما يرتبط بالحلال والحرام، أما ما زاد عن ذلك نحتاج أو لا نحتاج؟ بعد لا نحتاج إلى ذلك، لأنك تصورت أن الإمام ليست له وظيفة إلا بيان الحلال والحرام، وبتعبير البعض ليست له وظيفة إلا حفظ السنة. عندما أنت تأتي تقول أصلا وظيفة الإمام أنه حافظ للسنة، إذن لابد أن يكون عنده علم بأي مقدار؟ بمقدار ما يحفظ السنة. وعصمت أيضا تكون بأي مقدار؟ ها؟ بمقدار لا يخطأ في بيان السنة. بعد أكثر من ذلك، أما ديمومة وجوده، أما علم الكلي، أما بعد من أين تثبته؟ إذن أنت لكي تأتي إلى مسائل الإمامة في الرتبة السابقة لابد أن تعين ما هو الدور الذي أوكل إلى الإمام. هل هو القيادة فقط؟ هل هي القدوة فقط؟ هل هو بيان البعد التشريعي فقط؟ أو هذه جميعا بإضافة البعد ماذا؟ التكويني ومدخليته في نظام التكوين. إذا أنت قلت ببعدين فسنخ من الأدلة تحتاجها، إذا قلت بأبعاد ثلاثة فسنخ آخر من الأدلة تحتاجها، إذا قلت بأبعاد أربعة فسنخ آخر من الأدلة تحتاجها، إذا قلت بأبعاد أوسع ها فسنخ آخر من الأدلة تحتاجها. يعني إذا أنت فرضت أن وجود الإمام مو لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، مو فقط هذا دوره، وإنما دور الإمام لولا الحجة لساخ عالم الإمكان بأهله، مو الأهل لساخت الأرض بأهله، لا عالم الإمكان. إذن عندما تأتي إلى علمه هم ذاك العلم الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، لعلم آخر هذا. أنتوا تشوفون أنت كلما تعطي بعد جديد تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تحتاج إلى أن توسع في دائرة علمه، تحتاج أن توسع في دائرة ماذا؟ عصمته، تحتاج أن توسع في دائرة قدرته. شوفوا الشرائط شلون تختلف، الآثار تختلف. أما لو أنت أجأت وحصرت الإمام في دور بيان الحلال والحرام، افعل ولا تفعل، بعد العلم الذي يحتاجه مثل هذا الإمام يدور في دائرة ماذا؟ ها؟ افعل ولا تفعل. أنت ماذا تحتاج من الفقيه؟ أن يكتب لك رسالة عملية، هم تحتاج أن يكتب لك كتاب في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب؟ ها؟ تتوقع منه وما تتوقع منه؟ لا معنى لأن تتوقع منه، لأنه دائرته وظيفته مسؤوليته، المسؤولية الملقاة على عاتقه هي بيان الحلال والحرام، وهو لا يحتاج إلى علم أوسع من دائرة مسؤولية. أما إذا لا اجيت إلى المرجع قلت مو وظيفته بيان الحلال والحرام، وظيفتهم إدارة شؤون الناس، بعد يكفي أن يكتب رسالة عملية لو لابد أن يكون مطلعا على العلاقات الدولية، ها؟ لابد أن يعرف الوضع السياسي في العالم، لابد أن يعرف المؤامرات التي تحاك، لابد أن يعرف القانون الإداري الذي كيف يدار البلد. هذا أنت تعرف أنه لابد يعرفن أو لا؟ لماذا؟ لأنه أنت أعطيت مسؤولية أكبر، فعندما أعطيت مسؤولية أكبر ما يمكن أن تقول نكتفي بذلك العلم الأقل، بل لابد أن توسع دائرة ماذا؟ دائرة علمه وقدراته وإمكاناته حتى يكون مهيئا لشغل هذا المنصب وهذا المقام والمسؤولية. صحيح لو مو صحيح؟ إذن أنت إذا ما تعين لي في الرتبة السابقة ما هو دور الإمام في القرآن الكريم، ما هي المهام التي أوكلت إلى الإمام في القرآن الكريم، مو من حقك أن تبحث عن شرائط الإمام ما هي. تعرفون النقطة المنهجية اللي أنا أريد أأكد عليها، هاي تجدوني إلى الآن لعله هاي المرة الثالثة أو الرابعة أنا أقف عند هذا البحث، لأن الخلط الموجود في الكتاب من قدماء ومن متأخرين ومن محدثين ومن معاصرين كلها إلى الآن مدى يشخص لنا دور الإمام ما هو، ويريد أن يبحث ماذا في شرائط الإمام ما هي، فيقع في خلط أو لا يقع في خلط، ها؟ يبقى عند تساؤلات أنه لماذا هذه الشرائط أو لا تبقى هذه التساؤلات، تبقى هذه التساؤلات، لماذا لا بد أن يكون الإمام معصوما من بطن أمه، لماذا، من أين، ما الحاجة إلى ذلك، لماذا لا بد أن يكون الإمام عنده علم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، لماذا، ما الدليل على ذلك، مو فقط ما الدليل، ما الحاجة إلى ذلك قبل الوصول إلى الدليل. لأنه هو افترض في الرتبة السابقة أن الإمام دوره وين دي ينحصر، ها؟ في أن يكون قدوة للناس، وبتعبيرنا العرفي عندنا فد واحد خشاد، هذا دور، أو مفترض أن دوره لا يتجاوز أنه راوي للسنة، هذا حافظ للسنة يعني راوي للسنة، بس الراوي للسنة على قسمين، راوي للسنة كذاب، وراوي للسنة مطعون فيه، وراوي للسنة ثقة، وراوي للسنة ماذا لا يخطأ فيما يقول، فرق. فلهذا أنت تجد الآن في كتابات بعض المعاصرين مما يؤسف أنه عندما يأتي إلى الأئمة يقول هم رواة عن النبي، هم رواة للسنة، ما أدري إذا أستطيع أن أوصل مقصودي ما هو، لأنه هو متصور دور آخر، ما عنده دور آخر، دوري عنده. أما أنت من تتوسع أكثر، من تتوسع أكثر فأكثر فأكثر، هي تجد كلما تتوسع في دائرة المسؤوليات التي ألقيت على عاتق الإمام لابد أن تتوسع في دائرة الآثار واللوازم والشرائط التي تشترط ماذا في وجود الإمام. وبعبارة أخرى، كلما ثقلت المسؤولية ازداد ماذا؟ ازدادت الشرائط، وكلما خفت المسؤولية ماذا؟ قلت الشرائط. انت مرة تحتاج الى انسان ليشهد على مقدار 10 إقرانات، لابد يكون عادل، لو ما يكون عادل ها شاهد هو، فاذا كان شاهد لابد ان يكون ماذا؟ عادلا. ولكن عدالته أي درجة كافية؟ هذه متعارفة، العدالة متعارفة كافية. ومرة لا في قضية أساسية وكبيرة جدا هم تحتاج إلى شاهد عادل، هم تشترط نفس الدرجة من العدالة، لو هي تعمق في درجة العدالة وتحتاط وتوسوس في ذلك، أي منهما؟ لماذا؟ تقول لأنه هذه القضية تحتاج إلى من يتحملها إنسان في درجة عالية من العدالة والتقوى. هذه القضية مو قضية أنه تكفي فيها شهادة إنسان 5 إقرانات مثلا أو 5 دراهم. وهكذا المسؤولية الملقاة على عاتق من؟ على عاتق النبوة، على عاتق الإمامة. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويأمره بالقيام لصلاة الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه انقص إلى آخر الآية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. احنا عندنا مسؤولية كبيرة نريد نلقيها على عاتقك، وهذه المسؤولية تريد من؟ تريد إنسان لابد أن يكون قد وصل إلى المقام المحمود، وإلا لا يستطيع كل أحد أن يتحمل هذه المسؤولية. أنتوا اقرأوا الآية، هواي لطيفة، ها؟ تأمره بصلاة الليل، بالقيام الليل، ها مو صلاة الليل، بالقيام ليلا، تقول لأننا نريد أن نلقي عليك قولا ثقيلة. هو ترابط لطيف، يعني اللي يريد يتحمل مسؤوليات ثقيلة عليه ماذا؟ أن يقوم الليل. وإلا إذا ما يقوم الليل ما عنده مناجات خاصة مع الله يستحق، عنده استعداد يتحمل هيك مسؤوليات ثقيلة أو ما عنده استعداد؟ ها؟ يتهيأ أو لا يتهيأ؟ ما يقدر يتهيأ. فأنت بقدر عظم المسؤولية، بقدر عظم المسؤولية لابد أن تقف على ماذا؟ ها؟ تقف على دائرة الآثار واللوازم. هذه الآية المباركة وهي آية التطهير أيضا من الآيات الأساسية في هذا المجال، يعني من الآيات الأساسية التي تثبت العصمة على أعلى درجاتها الممكنة. ولا أبالغ إن قلت أن العصمة التي تثبتها هذه الآية المباركة لم يثبتها القرآن لغيرهم على الإطلاق، لأي كان، بلغ من بلغ. التفت جيدا لما أقول، هذه من 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 محتوى الآية إن شاء الله سيتبين أن الدرجة التي تثبتها هذه الآية المباركة للمقصودين بهذه الآية وهم أهل البيت أن هذه الدرجة لم تثبت لغيرهم على الإطلاق، على الإطلاق. فهذه الآية الكريمة تثبت العصمة في أعلى درجاتها، عد مدلولها الالتزامي سوف يثبت لنا ماذا؟ ها؟ يثبت لنا الأفضلية المطلقة على غيره. واضح ولا؟ إذا ثبت، لأنه نحن قلنا بأنه عندما تقول الآية ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا التفضيل مو فقط في العلم، مو فقط في دائرة المسؤولية، لأن كلما كانت دائرة المسؤولية أوسع، دائرة العلم أوسع، دائرة التحمل أوسع، دائرة العصمة أوسع وأعمق. فحيث أن هذه الآية تثبت العصمة المطلقة بل ما فوقها لا يوجد فوقها درجة، فتثبت لنا الأفضلية ماذا؟ المطلقة للمقصودين بهذه الآية المباركة. أما الآية كما ذكرنا للإخوة أن هذه الآية المباركة واقعة في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب اللي تبدأ من آية 28 اللي هي مرتبطة بنساء النبي وتنتهي بالآية 34. هذه الآيات التي هي من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. مما يوسف أن البحث مو بحث تفسيري حتى نقف عند المطالب. الآية المباركة لا تخاطب نساء النبي وإنما تخاطب الرسول أنه قل لأزواجك. مهمة هذه، تشايفين بأن القرآن الكريم مرة هو يبدأ، الله هو يبدأ الخطاب مباشرة يخاطب المعنيين بالقضية، ومرة أساسا هو ما يخاطبهم وإنما يخاطب الرسول يقول أنت قل لهم. من قبيل إذا تذكرون في قضية الإنسان وسجود الملائكة، هناك الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الله أنبأهم، لو قال لآدم أنبئهم أها، يعني يريد يقول بأن المقامات لابد أن تحفظ. يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلهذا عندما يأتي إلى آدم ما يقول نحن قلنا لملائكتنا ائتونا بطين واخلقوا منه بشرا إني جاعل في الأرض. إني مو إنا، مو إنا، لأنه يذكر المحققون أنه القرآن إذا أكو وسائر يقول إنا، يعني أنا والوسائط التي هي المدبرات أمرا. فلهذا في الأعم الأغلب القرآن الكريم عندما توجد وسائط في إيجاد الفعل القرآن يقول إنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن عندما يريد يبين لا أن الفعل فعلي ولم يشاركني فيه أحد يقول ماذا؟ إني، إني جاعل في الأرض خليفة، مو إنا. إحنا قل لأزواجك يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله. شوفوا العبارات الآن، بدأت العبارات بالنسبة إلى نساء النبي، وسيأتي إلى أن يأتي قوله تعالى في الآية 33 وقرن في بيوتكن، إلى قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. البحث الأول في هذه الآية المباركة أن التطهير والطهارة في القرآن تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة؟ بعد الإخوة هم يجيبون. ماذا بينا في الأبحاث السابقة؟ قلنا بأن الطهارة في القرآن غير الطهارة الاصطلاحية في الفقه وفي الرواية، هذا أولا. وثانيا أن الطهارة في القرآن لها أبعاد متعددة. البعد الأول طهارة الأعمال والسلوك، البعد الثاني طهارة الأخلاق والملكات، البعد الثالث طهارة العقائد والعلوم، البعد الرابع طهارة القلب عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أفضنا فيه الكلام مفصلا. إذن من اتصف بهذه الطهارة بحسب الاصطلاح القرآني فهو معصوم أو ليس بمعصوم؟ في جملة واحدة، معصوم أو ليس بمعصوم؟ يعني إذا كان طاهرا على مستوى العمل، طاهرا على مستوى الملكات، طاهرا على مستوى العلم، بل طاهرا على مستوى التوجه القلبي، لا يتوجه، لا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يغفل عنه آنا ما. فمثل هذا الموجود معصوم أو ليس بمعصوم؟ قل معي اللي لا تصدر منه معصية على مستوى العمل احنا نعتبره ماذا؟ معصوما. فكيف إذا كان هذا الإنسان طاهرا على مستوى الملكات، طاهرا على مستوى العلوم والعقائد، يعني على مستوى التوحيد، طاهرا على مستوى التوجه لغير الله سبحانه وتعالى؟ إذن من اتصف بصفة الطهارة في القرآن وبتعبير القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، مو فقط هذا الإنسان معصوم، بل انكشف له ملكوت السماوات والأرض، بل انكشف له باطن كل العوالم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، ومن وقف على باطن القرآن الكريم وقف على باطن كل شيء. وذكرنا للإخوة في الأبحاث السابقة، قلنا أن القلم الأعلى واللوح والكرسي والعرش ونحو ذلك من الاصطلاحات والعوالم التي جاء ذكرها في القرآن، هذه هي بواطن السماوات والأرض، وهذه هي الخزائن الإلهية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذه هي الخزائن. فمن وقف عليها، فمن وقف على الكتاب وقف على الخزائن الإلهية. إذن من اتصف بهذه العصم، بهذه الطهارة، فهو معصوم مما لا ريب فيه. هسه الآن درجة العصمة أين؟ هذه بحث آخر. ثم زمان العصمة أي مقدار؟ أيضا هذا بحث آخر لابد أن نستفيد من الآية. الآن الآية تقول ويطهركم تطهيرا، ليذهب عنكم الرجز ويطهركم تطهيرا، بنحو الجملة الإسمية اللي هي دالة على التأكيد كما قرأته. إذن المتصف بالطهارة القرآنية هو ماذا؟ معصوم. إذن هذه الآية المباركة لو دلت على أن نفرا معينين اتصفوا بهذه الصفة فهم معصومون أم لا؟ معصومون. هسا أي درجة من العصمة؟ هذا مطلوب بعد لابد نبينه. وزمان العصمة يعني من الأول إلى الآخر، من الوسط إلى الآخر، فد مقدار برهة من الزمان، هذا من بحث الثاني. لأن هذه الآية الآن قلت لك لعلها من الآيات الأساسية في مباحث الإمامة، طبعا مو في مباحث الإمامة يعني أئمة أهل البيت، لا حتى بالنسبة إلى مقام الرسالة، لأن آية التطهير كما سيتضح بعد ذلك ركنها الركين هو من؟ هو مقام الرسالة، هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فآية التطهير ليست هي في علي وفاطمة والحسنين، ليست كذلك، وإنما آية التطهير هي في من؟ التفتوا جيدا، هي في من؟ في الخاتم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي النقطة الآن سجلوها عندكم حتى تذكرونا بعدين. هنا أكو بعض الأعلام يذكرون في الإشكال أن الآية تقول يريد، إذن من الآن تريد أن تثبت لهم العصمة؟ ما قبل ذلك من أين تثبت العصمة؟ إشكال وجيه. الآن يتضح عدم وجاهتي إذا تسمعوا. خب سؤال، أن هذه الآية المباركة نزلت في أخريات الرسول الأعظم، في أخريات حياته، يعني قبل ذلك ما كان معصوم الرسول؟ ماذا يقولون؟ هذا النقض مالها، حل إن شاء الله، بس النقض ماله، هذه الآية نزلت والحسنان موجودان، لأنه ضمهما تحت الكساء، تمام لولا؟ والحسن والحسين متى ولادتهم؟ 3 و4 من الهجرة بعد. فإذا افترضوا بأنه يعني قبل 3-4 سنوات من رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى الآن الرسول ما كان معصوم؟ هذا حتى على خلاف مباني مدرسة السنة، لأنهم يعتقدون أن الرسول لا أقل كان معصوما من حين النبوة. واضح صار؟ إذن هذه يريدوا بعد، ما تريد تقول من الآن فصاعدا بها فد معنى آخر، لابد أن نبحث عنه. وهو الآية مهمة، هاي النكات سجلوها، لأن أنا بعض الأحيان تروح النكتة من ذهني إذا تذكروني، أنا ما ذكرتها حتى تذكرون. هذه الآية أيضا متى نزلت؟ الحسنان صغار لولا، يعني وصلوا إلى البلوغ ولا، فإذا أيضا تثبت البلوغ، تثبت العصمة ما قبل البلوغ أو لا تثبت؟ إلا إذا جنابك تقول أمير المؤمنين ما قبل البلوغ مو معصوم، ولكن الحسنان ما قبل البلوغ شنو؟ معصوم. خوف هذا بعد عهدتها على مدعية، بعد ما نتكلم وياها. التفتوا، فالآية هواية قيمة، نكات كثيرة فيها، وعندما راجعت الكتب والكلمات لم أجد أن هذه النكات الظريفة استخرجها علماؤنا أو بنحو النادر على أي الأحوال. إذن الآية هم فيها أناس ما وصلوا إلى البلوغ، وهم فيها أناس لم يصلوا إلى الإمامة، وهم فيها أناس بلغوا النبوة وثبتت لهم العصمة بعد ذلك. إذن كل الحالات اللي إحنا نريد نبحثها ونثبت العصمة موجودة في ضمن مصادق هذه الآية المباركة، صحيح لو لا؟ والبعض يقول بأنه عصمته من أين بدت؟ من بعد البلوغ، تمام لو لا؟ قبل البلوغ الحسن والحسين، هذه تثبت العصمة لو ما تثبت العصمة؟ بعض يقول أنه إحنا نقبل العصمة للإمام عندما يكون إماما، وقبل أن يكون إماما لا ضرورة إلى عصمته، لأن الإمام القبلي موجود، فما هي الضرورة أن هذا يكون معصوم؟ الإمام الباقر مع وجود الإمام السجاد ما هي الضرورة لعصمته؟ الإمام السجاد موجود، خب مع وجود الرسول الأعظم أكو ضرورة لأمير المؤمنين؟ لو ماكو ضرورة لأمير المؤمنين وماكو الأرض لا لأمير المؤمنين ولا للحسن ولا للحسين ولا للزهرة، لماذا تثبت الآية عصمة؟ ما أدري، واضح ولا؟ هذه النكات خلوها إن شاء الله عندما نأتي إلى مضمون، لأنه إلى الآن إحنا ما ثبتنا أن الآية ماذا نزلت في أهل البيت في أصحاب الكساء. إذن أولا أن الآية المباركة تثبت لنا أن المتصف بهذه الطهارة معصوم. هاي نقطة. النقطة الثانية أن الآية المباركة تثبت أعلى درجات العصمة، مو فقط العصمة، لأن العصمة لها درجة واحدة ولها درجات متعددة بقانون وفضلنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أن العصمة أيضا تكون ماذا؟ على درجات. هذه الآية المباركة تثبت أعلى درجات العصمة. طبعا لمن اتصف بها؟ أنا ما ندري نقول من الآن، بحثه يأتي بأي قرينة؟ بقرينة قوله تعالى بقرينة قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه الآية مصدرة، أو هذا المقطع من الآية المباركة، طبعا هي آية مستقلة ووضعت بعد ذلك في هذا الموضع كما سنبين. هذا المقطع المبارك إنما صدر بقوله إنما، وقد قرأتم لا خلاف بين النحويين وعلماء النحو واللغة أن إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحذف. بعد هذا لا خلاف بين اللغويين والنحويين، وإذا بطلت دلالة إنما على الحصر بعد ما عندنا أداة تدل ماذا؟ على الحصر. الآية تقول إنما يريد الله، يعني أنا إرادتي بالنسبة إلى هؤلاء لم تتحقق إلا في هذا الشيء. ما هو إرادتي؟ بماذا تعلقت؟ بالنسبة إلى هؤلاء لم تتعلق إرادتي إلا بتطهيرهم. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذول هم عندهم جهة غير مطهرة لو ما عندهم جهة غير مطهرة؟ إذا كانت هؤلاء، يعني إذا كانوا هؤلاء يعني أهل البيت فيهم جهة أيضا غير مطهرة، هذا الحصر إلى معنى أو لا معنى له بعض؟ لا معنى له، لأنه يقول الآية تقول إرادتي لم تتعلق بالنسبة هؤلاء إلا ماذا؟ إلا بالتطهير. فلو كانت في هؤلاء جهة أخرى غير طاهرة فإرادة الله هذا الحصر في محله أو في غير محله بعد. أنت جنابك الآن، التفت جيدا، عندك ابن، ابنك بالنسبة إليك يصدر منه فعل طاهر وفعل ماذا؟ رجس غير طاهر. إذا أنت أخبرت عن ابنك أنه لا يصدر منه إلا الطاهر، هذا بعد أكو بيرجس لو ما أكو بيرجس؟ ها؟ ما بيرجس، لأنه إذا كان بالرجس هذا الحصر يكون في غير محله، لأنه أنت تقول هذا ابني لا يصدر منه إلا طاهر، ولم يصدر ولم تتعلق إرادتي بالنسبة إليه إلا بالطهارة. إلا أن نحمل الآية المباركة على الإنشاء بعد لا تدل على العصمة، وهذا بحثه إياه. هذا أولا. وهذه الإرادة التي تعلقت بالتطهير وإذهاب الرجس لم تتعلق إلا بمن؟ إلا بأهل البيت. إذن أكو فتح حصر في الآية وأكو حصرين في الآية، حصرين. الحصر الأول أن إرادتي لم تتعلق إلا بالطهارة. الحصر الثاني وأن هذه الإرادة لم تتعلق إلا بمن؟ إلا بأهل البيت. خب هذه بعد أهل البيت والعصمة التي تثبت لهم من الآية، بعد أكو غيرهم يشاركهم في هذه الدرجة أو لا يوجد؟ لأنه إذا وجد غيرهم بعد الحصر لا معنى له. لو فرضنا نبيا آخر، وليا آخر، أي شخص آخر دخل ووصل إلى هذه الدرجة، فالله تعلقت إرادته بالنسبة إلى ذاك أو لم تتعلق؟ نعم تعلقت، لأنه لا يمكن أن يقع في دار الوجود شيء إلا بإرادة الله وإذنه كما ذكرنا مرارا. فهذه الآية أولا تثبت العصمة كما تقدم، وتثبت أعلى درجات العصمة. لماذا؟ لأنه تقول هذه الإرادة لم تتعلق إلا لمن؟ إلا بأهل البيت، لم تتعلق إلا بأهل البيت. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس عشر صفحة 309 التفتوا للعبارة، قال: كلمة إنما تدل على حصر الإرادة، تدل على حصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير، تأكيد هذه ويطهركم تطهيرا، تأكيد يعني بعد أن أذهبنا الرجس، بعد أن رفعنا المانع، ها أوجدنا ماذا؟ الشرط. إذا يتذكر الإخوة قلنا المانع هو الظلم، والشرط هو ماذا؟ هو اليقين والصبر، يعني الطهارة. بعد أن أذهبنا الرجس ملأناه ماذا؟ بالطهارة والقدس والإخلاص. قال: وكلمة أهل البيت سواء كان لمجرد الاختصاص، يعني نصبها، لأن الآية قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، هذه النصب أهل البيت على ماذا؟ يقول إما بتقدير فعل أخص على الاختصاص أهل البيت، أو يكون على نحو المدح يا أهل البيت، أو النداء يدل على اختصاص إذهاب الرجس والتطهير بالمخاطبين بقوله عنكم. ففي الآية في الحقيقة قصران، يعني حصران، قصر الإرادة في إذهاب الرجس. أساسا إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس، هذا القصر الأول، الحصر الأول والحصر الثاني، وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت. إذن إرادتي لم تتعلق إلا بإذهاب الرجس والتطهير، وهذه الإرادة منحصرا في من؟ في أهل البيت. خب إحنا أنا وأنت نعلم، خلوا ذهنكم جيدا، أنا وأنت نعلم أن الأنبياء الآخرين أيضا معصومين لو لا، ها؟ خب لا معنى العدل هذا الحصر، أنه الله هم إرادة تعلقت بالنسبة إلى هؤلاء أيضا ماذا؟ بالتطهير. ولكن هذا الحصر لو تم والشواهد موجودة تثبت لنا هذه الدرجة من العصمة لم تتعلق بالغير. نقطة واضحة يا ولا؟ إذن الآية تريد أن تقول حصرا إرادتي لم تتعلق إلا بالتطهير، وحصرا متعلق هؤلاء متعلق الطهارة من هم؟ هم أهل البيت وليس إلا هم الأنبياء. يقول بلي أولئك مطهرون أولئك معصومون، ولكن هذه الدرجة لو مو هذه الدرجة، فهذه الدرجة من الطهارة لم تتعلق إلا بمن؟ إلا بأهل البيت، وإلا الله سبحانه وتعالى إرادته بالتطهير لم تختص بأهل البيت، بشهادة أنه بعد ذلك سيتضح بأن هذه الآية تشمل كل الأئمة أو مختصة بالخمس. روايات عندنا من الأئمة أنها مختصة بمن؟ بالخمس، والدليل قام عندنا أنه أولئك ماذا؟ أيضا معصوم. إذن هذه الآية تثبت العصمة أولا، وتثبت أعلى درجات العصمة ماذا؟ ثانيا، يعني تثبت أفضلية الخاتم في هذه الجهة ومن شملتهم الآية المباركة ثانيا. هذه النقطة المهمة، وهي أن الآية مو بصدد إثبات العصمة فقط، وإنما بصدد إثبات العصمة أولا، وبصدد إثبات أعلى درجات العصمة وهم النبي ومن شملتهم هذه الآية المباركة. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أنه هذه الإرادة الموجودة في الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى بصدد طلب هذه الدرجة من العصمة والطهارة وإنشاء هذه الدرجة من العصمة والطهارة، أو بصدد الإخبار عن نفر معينين اتصفوا بهذه الدرجة من الطهارة. مرة الله سبحانه وتعالى يقول أخلصوا لله، اتقوا الله حق تقاته، هذه إخبار لو إنشاء، ها؟ قرأتم في علم الأصول أمر والأمر إخبار لو إنشاء، إنشاء يقول أنا أريد منكم أن تتقوا الله حق تقاته. فالسؤال صغير هنا، اللي يخاطب بهذا الخطاب، هذا الدليل أنه مشرف، هو هذا يدل على تشريفه أو لا يدل؟ لا علاقة له. نعم، إن اتقى الله حق تقاته إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أما إن لم يتق الله حق تقاته ها فهو في الدرك الأسفل. ما هذا الخطاب لا يدل على أن الذي خوطب ماذا اتقوا الله شريف مكرم أبدا، الإنشاء ما بدلالة عن إخبار عن شيء أصلا في قبال الإخبار هو. فإذا الآية بصدد الطلب من أهل البيت، بصدد الطلب من المسلمين، بصدد الطلب من نساء النبي أن يصلوا إلى هذا المقام، أو الآية بصدد الإخبار عن أن أهل البيت وصلوا إلى هذا المقام، أي منهما؟ هذه هواي نكتة مهمة، خلوا ذهنكم جيدا يمي. وهذا هو منشأ النزاع في كلمات المحققين، من أن الإرادة تشريعية أم أن الإرادة ماذا؟ تكوينية. أولئك الذين ادعوا أن الإرادة تشريعية أرادوا أن يقول أنها إنشاء طلب، الله ده يطلب من أهل البيت، بس مو مهم من هم أهل البيت، نساء النبي، أقرباء النبي، أعمام النبي، بعضهم يقول جميع المسلمين، ها لا يروح إلى ذهنه عجيب شلون يصير، يقول ها مراد من أهل البيت، البيت يعني البيت العتيق يعني الكعبة، وأهل البيت يعني منو؟ يعني المسلمين. شوفوا المذاهب شلون تذهب يمينا ويسارا حتى تصرفها عن أصحابها. اي بعد انت واقعا تستغرب ولا يجي بذهنك هذا الاحتمال، ولكن شوف لأنه يريدون يصرفوها عن أهلها، فلهذا تجد الاحتمالات يمينا ويسارا في أهل البيت. الآية مرتبطة بأنه قالت يا أهل البيت تطهروا، مثل ما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أو واتقوا الله حق تقاته. هذه واتقوا الله حق تقاته، إذا يتذكر الإخوة قلنا حق تقاته أعلى درجات ماذا؟ التقوى، لأن التقوى شيء وحق التقوى شيء، وما قدر الله حق قدره يعني شنو؟ يعني تلك المعرفة التي يستحقها، وإلا كثير منهم عرفوا الله ولكن قدروه حق قدره أم لا؟ هذه واتقوا الله حق تقاته يعني أعلى درجة، ولكن هذه تدل على أنه أكو أحد متصف بهذه الدرجة أو لا تدل؟ لا علاقة لها، ده تطلب من الناس. إذن لابد أن نقف عند هذه النقطة الثانية، الوقت انتهى، وهو أنه هذه الآية هل هي بصدد إنشاء هذه الدرجة وطلب هذه الدرجة ممن كان؟ مو مهم، هسه أهل البيت المسلمون، أقرباء النبي، أعمام النبي، نساء النبي، مو مهم، آل عباس، آل عقيل، مو مهم، هذا بصدد الطلب أو بصدد ماذا؟ الإخبار. وهؤلاء التفتوا جيدا، وهؤلاء يجعلون هناك قرينة تدل على أن الإرادة هنا تشريعية، يقول أنتم ارجعوا إلى الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها، هي إخبار عن نساء النبي لو طلب من نساء النبي، ها ده تطلب من النساء النبي، يا نساء النبي إن اتقيتن، يا نساء النبي افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يا نساء إلى آخره، فهو طلب لو إخبار، ها. ووحدة السياق خير شاهد على أن هذه الآية المباركة أيضا بصدد ماذا؟ الطلب والإنشاء، فلا يوجد فيها فخر ومفخرة وشرف لأحد، حتى لو كان المقصود منه ماذا؟ ها؟ العترة الذين هم أهل البيت بالخصوص. أتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.